أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا في الدرس الماضي الفقرات التي على أساسها والقواعد التي على أساسها كيف يحصل التحديد النسبي، أن هناك نستطيع أن هناك علم نحدد أن هناك علم إجمالي أكبر وأكثر أطرافاً من علم إجمالي آخر. عرفنا كيف نبين ذلك من خلال القواعد. الآن هذه القواعد والفقرات نأتي نطبقها على ما ذكرناه سابقاً من افتراض من وجود علمين. العلم الأول هو علم مبني على أساس الافتراضات القائمة على أساس وجود ذات حكيم، والعلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي الذي يفترض أن الصدفة هي التي أوجدت ماذا؟ أوجدت سقراط. يعني الافتراضات بمعنى أنه لو لم تكن الذات الحكيمة هي التي أوجدت سقراط لوجد بشكل صدفة مطلقة على هذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل وعلى الأنحاء اللي تقدم الكلام عليها. في هذه النقطة خامساً الكلام فيها، قلنا سابقاً بأنه يوجد لدينا علمان، وهذان العلمان اللي هو العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. يعني العلم الإجمالي خط واحد، أو العلم الإجمالي اللي خطين. العلم الإجمالي الأول خط واحد هو قائم على أساس الافتراضات أن الذات الحكيمة هي التي أوجدت سقراط، والعلم الإجمالي الثاني هي القضية الشرطية القائلة بأنه لو لم تصح الفرضية الأولى، يعني أن ذات حكيمة أوجدت سقراط، لكانت هناك افتراضات متعددة، جزاءات متعددة. هذان العلمان الإجماليان لما لم نكن نمتلك فكرة عن أطرافهم، فإذا لا بد أن نحكم بتساويهم طبقا لمن؟ للفقرة الأولى اللي تقدمت، حيث ذكرنا أنه لا يمكن أن، يعني كل الاحتمالات هناك احتمالات متساوية، احتمال أن ها أكبر من سين، واحتمال أن سين أيضا أكبر منها، واحتمال أن ها أقل من سين أيضا سين أقل منها، واحتمال تساويهم واحتمال تساويهم. كل الاحتمالات ما عندنا احتمالات ترجح سين على ها أو ها على سين، فلهذا مثل هذين العلمين الإجماليين متساويين. يبقى كيف لنا أن نرجح ذلك؟ الفقرة الثانية، يعني الأمر الأول، يعني لا يمكن أن نرجح كلامنا هنا على العلمين، لا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر سواء ضربنا أو ما ضربنا، لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر. فإذن لابد أن نرجع إلى حالة جديدة، ندخل عوامل جديدة من أجل الترجيح النسبي. ما هي العوامل الجديدة؟ أن نروح إلى شخص آخر غير سقراط، وهو خالد مثلا. أيضا خالد فيه تركيب فسيولوجي، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى موجد. وهم أيضا يوجد علمين إجماليين، علم إجمالي على، يعني يتحدث عن الافتراضات التي تتطلبها الذات الحكيمة، وهذا علم إجمالي نخلي اثنين ونخلي فوقه خط واحد، وعلم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي الآخر على أساس يدور حول إذا نفينا أن الذات الحكيمة هي التي تكون خالقة وموجدة لخالد، فأيضا هناك افتراضات كثيرة ولا نعلم ماذا، ولا نعلم حدود وأطراف هذا العلم الإجمالي أيضا. فإذا أيضا لدينا ماذا؟ نفس الحالة التي وجدت مع سقراط أم أيضا توجد مع من؟ مع خالد. هنا ماذا نفعل؟ هنا لو جئنا إلى العلم الإجمالي ذو الخطين، يعني اللي يتحدث عن من؟ اللي يريد ينفي الصدفة، بالنتيجة اللي يدور حول افتراضات الصدفة وينفي من خلالها الصدفة ويثبت الذات الحكيمة. هذان العلمان الإجماليان اللي هو العلم الإجمالي الأول أبو خطين، والعلم الإجمالي الثاني هم أبو خطين. هذين العلمين الإجماليين كلاهما، طبعا كلاهما يعني نستطيع أن نضرب أحدهما بالآخر، لأنه راح يصير عندنا، يعني هذان العلمان الإجمالي كلاهما يتحدثان عن الصدفة، عن احتمالية الصدفة. هل من المعقول
أن خالد وجد بهذه الافتراضات وسقراط أيضا وجد مع هذه الافتراضات الصدفة؟ هل يمكن أن نفترض الصدفة فيهما معا؟ فنحاول أن نضرب العلم الإجمالي الأول أبو الخطين مع العلم الإجمالي اللي هذا في حق ماذا؟ في حق سقراط، مع العلم الإجمالي الثاني اللي هو في حق خالد أبو الخطين، نضربهما أحدهما بالآخر فنكون علم إجمالي ثالث. وبلا شك أن هذا العلم الإجمالي الثالث أبو الخطين سوف يكون أكبر من العلم الإجمالي الأول المضروب به مع العلم الإجمالي الثاني، لأن كلاهما هذان العلم الإجمالي الأول أبو الخطين والثاني أبو الخطين كلاهما ضربنا أحدهما بالآخر فكون لنا علم إجمالي يعني ثالث، وهذا العلم الإجمالي الثالث أكيد راح يكون أكبر لأنه حاصل ضرب هذين العلمين الإجماليين. فإذا أثبتنا أن العلم الإجمالي الثالث أكبر فهذا معناته أنه الصدفة، احتمالية الصدفة سوف تكون أقل بالنسبة له ما دام هو أكثر من العلم الإجمالي الأول أبو خطين مع العلم الإجمالي الثاني أبو خطين أكبر منهما معا وهما يدوران حول الصدفة وإثبات الذات. يعني بالنتيجة إذا كانت القضية الجزاء كاذب فسوف يؤدي إلى كذب الشرط، يعني نفي الذات الحكيمة سوف تكون كاذبة، معناته ماذا؟ إثبات الذات الحكيمة، فسوف يكون احتمالية الصدفة أقل في حقه. وإثبات الذات الحكيمة يعني إثبات الفرضية الأولى اللي هي الذات الحكيمة سوف تكون أكبر. أكبر من وين؟ أكبر من نفي الصدفة اللي موجودة وين؟ في العلم الإجمالي الأول أبو خطين مع العلم الإجمالي الثاني أبو خطين، أكبر من نفي الصدفة. وكلهم يعني ثلاث علوم إجمالية هذه ثلاثتهن يتحدثن عن شنو؟ عن نفي الصدفة. هذا إحنا ذكرنا. فإذا كان العلم الإجمالي الثالث اللي يتكون منين؟ من حاصل ضرب العلم الإجمالي الأول بخطين مع العلم الإجمالي الثاني بخطين، هذا معناته أن العلم الإجمالي الثاني الثالث عفواً بخطين هذا هم أيضاً راح يصير أكبر منين؟ من العلم الإجمالي الأول وبخط مع وأكبر أيضاً من العلم الإجمالي الثاني وبخط. لماذا؟ لأنه إحنا إش قررنا سابقاً أن العلم الإجمالي وبخط يساوي العلم الإجمالي وبخطين الأول كلاهما أول، يعني اللي في حق سقراط العلم الإجمالي الأول وبخط يساوي العلم الإجمالي الأول وبخطين. وثبتنا أن العلم الإجمالي الثالث أبو خطين أكبر من العلم الإجمالي الأول أبو خطين، يعني معناته أكبر من العلم الإجمالي اللي الأول أبو خط واحد، كما مثلنا سابقا في الفقرة السابقة اللي ذكرنا أننا إذا استطعنا أن نثبت أن أليف أنها أكبر منين؟ خو أكبر من طاء، هاي معطات إنه أنها أكبر من طاء معطات إنه، فسوف يؤدي ذلك إلى إثبات أنها أكبر منين أيضا؟ أكبر من طاء، أكبر من طاء، أكبر من ياء. وهذا ما ذكرناه تماما، ما ذكرناه وين؟ في الفقرة الرابعة، حيث قلنا أنه يوجد لدينا ثلاث علوم إجمالية هاء وطاء وياء، فإذا كانت هاء أكبر من طاء فإنها أيضا أكبر منين؟ أكبر من ياء، لأن ياء وطاء يعني متساويان، ما عدنا يعني ترجيح طاء على ياء ولا ياء على طاء، فإذا راح تكون شنو؟ إذا كانت هاء أكبر من طاء إذن هي أيضا أكبر منين؟ أكبر من ياء. وهنا نقول أيضا أن العلم الإجمالي الثالث المتكون من حاصل ضرب العلم الإجمالي الأول أبو خطين يعني اللي يتحدث عن الصدفة، والعلم الإجمالي مع العلم الإجمالي الثاني اللي في حق خالد اللي هو هم أبو خطين اللي يتحدث عن الصدفة، هذا العلم الإجمالي الثالث كما هو أكبر من هذين العلمين الإجماليين كذلك أكبر منين؟ من العلمين الإجماليين اللي يتحدثن عن من؟ اللي يتحدثن عن ماذا؟ عن افتراض
الذات الإلهية في الهم العلمي الإجمالي أو الهم العلمي الإجمالي الثاني. خو تقلي ليش ما أنا أحاول هم أيضا أضرب العلم الإجمالي الأول أبو خط واحد مع العلم الإجمالي الثاني أبو خط واحد، وأكون علم إجمالي ثالث أبو خط واحد، وهذا العلم الإجمالي الأول أبو خط الثالث أبو خط واحد مساوي نفس الكلام يجري عليه. هنا نقول لا، هنا العلم الإجمالي الثالث أبو خط واحد ما راح يصير أكبر منين؟ من العلم الإجمالي اللي يتحدث عن الصرف. العلم الإجمالي الثالث اللي هو حاصل العلمين الإجماليين اللي يتحدثن عن الذات الإلهية ما راح يصير أكبر منين؟ من العلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث عن الصدف. لماذا؟ لأنه ما دام أنت تتكلم عن الذات الإلهية، الذات الإلهية بيها إيش تحتاج؟ تحتاج الافتراضات. هذه الافتراضات حتى توجد ماذا؟ حتى توجد سقراط. وأيضا تحتاج الافتراضات حتى توجد ماذا؟ حتى توجد خالد. لكنه بعد مو دائما تحتاج الافتراضات جديدة، لأنه أكو بعض الافتراضات تكون مشتركة، يعني بنفس القوة اللي يوجد بيها مثلا خالد يوجد بيها ماذا؟ يوجد بيها اللي أوجد بيها سقراط ويوجد بيها خالد، فما تحتاج إلى افتراضات كثيرة. فلهذا كثير من أطراف العلم الإجمالي الثالث يعني لا تتكرر بالضرب عندما نضرب العلم الإجمالي الأول اللي هو في حق خالد مع العلم الإجمالي الثاني اللي هو اللي يتحدث كلاهما يتحدثان عن من؟ عن الذات الحكيمة اللي كلاهما خط واحد. هذان العلمان الإجماليان عندما نضرب أحدهما بالآخر بعض القيم ما راح تتكرر، لأنه القيمة اللي يحتاجها خالد هي نفسها اللي احتاجها منه سقراط، بعد ما يحتاج أن تتكرر بعد أكثر، لأن هذه الذات ذات حكيمة، يعني علمها اللي خلاها تخلق الجهاز التنفسي في الأول هو نفسه راح على أساس يخلق الجهاز التنفسي في الثاني، ما يحتاج تكرار. بعد ليش تقول لي إن جهاز خالد هم يراد لمعرفة جديدة؟ ما يراد لمعرفة جديدة. فلهذا كثير من العوامل التي أدت إلى تكوين سقراط ما نحتاج أن نكررها إذا ضربنا. فلهذا العلم الإجمالي الثالث اللي هو حاصل ضرب العلمين الإجماليين اللي يتحدثن عن الذات الحكيمة راح يكون العلم الإجمالي الثالث أقل. فإذا كان العلم الإجمالي الثالث أقل، يعني أقل منين؟ العلم الإجمالي راح يكون أقل منين؟ أقل من العلم الإجمالي الثالث الذي يتحدث عن الصدفة ويستبعد الصدفة. فلهذا سوف يكون استبعاد الصدفة في العلم الإجمالي الثالث أبو خطين أكبر كعلم إجمالي من العلم الإجمالي الذي يدور حول الذات الحكيمة ويستبعد الذات الحكيمة وينفي افتراض الذات الحكيمة. فإذا أجينا ضربنا العلم الإجمالي الثالث اللي هو حاصل يعني أبو الصدف حاصل العلمين أبو خطين يعني كلاهما الأول والثاني حاصل ضربهم الأول والثاني أبو خطين، فهذا العلم الإجمالي الثالث أبو خطين إذا ضربناه مع العلم الإجمالي الثالث أبو خط واحد اللي يتحدث عن من؟ عن عناصر والافتراضات اللي تحتاجها الذات الحكيمة، إذا ضربنا أحداهما بالآخر فسوف يؤدي إلى أن بعض يعني أن تكون القيم الاحتمالية عند التي تستبعد الصدف أكبر منين؟ أكبر من القيم الاحتمالية التي تنفي وجود الذات الحكيمة. وبذلك يعني راح يبدي النمو. فلهذا إذا شفنا بعد مو خالد وسقراط فقط وإنما نشوف زيد وغيره من الأفراد أفراد البشر وبقية الحيوانات هم أيضا إذا نستمر شو ما نستمر نجيب ظواهر راح تزيد قيمة أطراف العلم الإجمالي اللي يتحدث عن الصدف تكثر أطرافه، ومعناته أنه يكون احتمال الصدفة أقل جدا كل ما زادت أطراف العلم الإجمالي الذي يدور حول الصدف، وبالنتيجة يؤدي إلى أن افتراض أن هذه الأشياء والظواهر كلها وجدت صدفة احتمالها ضئيل جدا
ويفنى من خلال تطبيق المصادرة. هذا هو يعني ما يدور حوله أو ما تدور حوله هذه النقاط. قال خامسا: وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفترض أن عدد أطراف العلم الإجمالي الأول، شوف هذا أبو خط واحد اللي يدور حول افتراضات الذات الحكيمة، وعدد أطراف العلم الإجمالي الأول هم أيضا بخطين، هذا يدور حول من؟ حول العلم الإجمالي، يعني حول الصدفة، حول الصدفة المطلقة، بمعنى أن العلم الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات التي تتطلبها ذات حكيمة خالقة للسقراط، والعلم هذا اللي هو خط واحد، والعلم الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات التي تتطلبها فرضية وجود سقراط صدفة، متساويان في القيمة الاحتمالية التي يحددانها لكل عضوين تطبيقا للفقرة الأولى من القاعدة المتقدمة. ما دام ما نمتلك احنا اي معلومة ترجح احداهما على الاخر العلم الآخر فيكونا متساويان. قال: إذ لا نملك أي فكرة عن العدد فيهما ويوجد موازيا لأي احتمال في أحدهما. إيش ما نحتمل للأول هم يصير نحتمل للآخر، احتمال في احتمال أحدهما مناظر في الآخر، وهذا يعني أن قيمة احتمال تحقق مجموع الافتراضات التي تتطلبها فرضية وجود ذات حكيمة صانعة لسقراط مساوية لقيمة احتمال تحقق مجموعة الافتراضات التي تتطلبها فرضية وجود سقراط صدفتين. ونفس الشيء صحيح في احتمال النفي هناك واحتمال النفي هنا. إذن حتى قانون ضرب هم يفيد، ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي بخط واحد على العلم الإجمالي إذا خطين، إذا كانا يعالجان مجموعة من الظواهر التي يمثلها وجود سقراط، فالعلم الإجمالي الأول بخط يمنح لاحتمال نفي الفرضية الأولى اللي هي الذات الحكيمة، أي إثبات فرضية، أي بنتيجة يثبت الصدفة قيمة كبيرة، كما أن العلم بخطين يثبت الذات الحكيمة وينفي الصدفة بقيمة كبيرة أيضا. وإذا افترضنا أن القيمتين متساويتان فلا يؤديان أو يؤدي الضرب إلا إلى قيمتين متساويتين للاحتمالين المتضادين، احتمال الفرضية الأولى واحتمال الفرضية الثانية. ولكن سقراط ليس هو الإنسان الوحيد، فهناك خالد مثلا يعبر عن مجموعة من الظواهر التي يمكن أن تفسر على أساس كل من الفرضيتين، وينشأ على أساسها العلم الإجمالي الثاني، وهنا ثاني خط واحد اللي يتحدث عن الذات الحكيمة، أو علم إجمالي ثاني خطين يعني يتحدث عن دور حول الصدفة بصورة المناظرة، نفس الكلام يعني اللي أخذناه بالخط واحد أو الخط الثاني عن العلمين الإجماليين رقم واحد. ويمكننا أن نركب من مجموعة الظواهر التي يمثلها سقراط ومجموعة الظواهر التي يمثلها خالد فنكون منها مجموعة أكبر، ماكو مانع، وسوف نحصل عدد عندئذ على علم آخر يكون أكثر أطرافا من العلم الإجمالي رقم واحد مع العلم الإجمالي رقم اثنين، وكلاهما يتحدثان عن الصدفة، لأنه ناتج ضرب عدد أطراف أحدهما بعدد أطراف الآخر. فإذن ما دام ضربنا راح يكون أكبر، لأن كل صدفة مطلقتين افتراض مستقل، هنا كل صدفة إرادة افتراض مستقل ما له علاقة بالصدفة الأخرى، لا يستلزم أي صدفة أخرى، بخلاف الذات الحكيمة أن عامل يؤدي إلى إيجاد شيء في خالد هو نفسه يؤدي اللي أدى شيء وين في سقراط. قال: ولنرمز إلى ذلك العلم بالعلم الإجمالي الثالث بخطين، وعلى أساس أن العلم الإجمالي الثالث خطين أكثر أطرافا من العلم الإجمالي الثاني خطين، أو من العلم الإجمالي طبعا لأنه حاصل هو حصيلة ضربهما زين، فسوف تكون قيمة احتمال وجود صدفة فيه مطلقة بعدد ما في كلتا المجموعتين من الظواهر، يعني راح يصير أقل كثيرا من قيمة احتمال وجود الصدفة المطلقة بعدد ما في المجموعة الأولى التي يمثلها سقراط، وأقل أيضا من الثانية التي يمثلها ماذا؟ التي يمثلها خالد، لأنه ناتج ضرب هاتين القيمتين إحداهما بالأخرى. وكما يكون العلم الإجمالي الثالث أكبر من العلم الإجمالي الثاني وكذلك من العلم الإجمالي الأول، ها كذلك يكون أكبر من العلم الإجمالي الأول الذي يتحدث عن الذات الحكيمة بالنسبة إلى سقراط، ومن العلم الإجمالي الثاني الذي يتحدث عن الذات الحكيمة، عن افترارات الذات الحكيمة بالنسبة إلى خالد. لماذا؟ قال تطبيقا للفقرة الرابعة المتقدمة في النقطة الرابعة، لأن العلم الإجمالي الثالث هو يمثل ماذا؟ يمثل هاء اللي هي ذات الأطراف الكثيرة، والعلمين الواحد والثاني وخطين كلاهما يمثلان طاء، ونحن نعلم أنها أكبر من طاء. والعلم الإجمالي اللي هو رقم واحد على الذات الحكيمة خط واحد سواء واحد أو اثنين يمثلان ياء. قال وقد برهنا في تلك الفقرة أنها اللي هي أكثر من طاء بلا شك أنها أيضا أكثر من ين، أكثر من ياء، أي أن قيمة العضو الواحد فيه أصغر. طبعا أكيد في الـ فيها قيمة العضو الواحد فيه أصغر من قيمة العضو الواحد في من؟ في ياء. وقيمة النفي هم أيضا أكبر، قيمة النفي فيها أكبر من قيمة النفي وين؟ في ياء. زين. وكما حصلنا على علم إجمالي ثالث، خو هذا الإشكال هنا نيجي، خو إحنا ليش فقط هذا الجانب؟ خلنا نحصل علم إجمالي ثالث حاصل ضرب العلمين الإجماليين الذين يدوران حول الذات الحكيمة. نقول نعم نجري علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي الثالث راح يكون أقل، ما راح يكون أفراده كثيرة. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى افتراضات كثيرة متكررة. زين. كما في حالة الصدفة قال يمكن أن نحصل على العلم الإجمالي ماذا؟ على العلم الإجمالي الثالث، وهو العلم الذي يحدد قيمة احتمال وجود ذات حكيمة صانعة لسقراط وخالد معا، غير أن هذا العلم ليس أكثر أطرافا من العلم الإجمالي الأول ولا من العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ قال بنفس الدرجة التي كان العلم الإجمالي الثالث أكثر أطرافا من العلم. لماذا؟ لماذا؟ قلنا لأن قدرا كبيرا من الافتراضات التي تتضمنها فرضية وجود ذات حكيمة تصنع سقراط هي نفسها الافتراضات التي تتضمنها فرضية وجود ذات حكيمة تصنع سقراط خالدين، بسبب أن المعرفة التي يتطلبها صنع سقراط نفس المعرفة التي يتطلبها صنع خالد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي الثالث سوف تكون نسبة زيادة عدد أطرافه على عدد أطراف العلم الإجمالي الأول بخط واحد أصغر من نسبة زيادة عدد أطراف العلم الإجمالي الثالث من عدد أطراف العلم الإجمالي الأول والثاني خط واحد. طبعا هذه الفكرة نفسها أخذناها في النقطة ماذا؟ في النقطة ثالثا، حيث قلنا هناك بأنها بلا شك نعلم بأنها أكبر من طاء أفرادها وسين أكبر من ياء أفرادها أطرافها، لكننا نعلم بأنها أكبر نسبة يعني نسبة زيادة الأعضاء أكثر من نسبة زيادة عدد سين. هنا نها راح يصير العلم الإجمالي الثالث بالصدف، وطاء يعني معناته العلمين الإجماليين اللي يتحدثن عن الصدف، وسين هو العلم الإجمالي الثالث حاصل الضربين ضرب العلمين الإجماليين اللي يتحدثن عن الذات الحكيم، هذا العلم الإجمالي الثالث. ومنو يا إنما هي شنو العلمين الإجماليين الذين يتحدثان عن من؟ عن العلم عن الذات الحكيم. فإذا نفس الكلام هناك في القاعدة ثالثا أجرينا هنا، قال وهكذا نواجه ستة علوم وهي العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الثالث اللي هو حاصل ضرب هذين العلمين الإجماليين الذين يتحدثان عن من؟ عن الذات الحكيمة. قال وأيضا عندنا علم إجمالي أول وثاني وثالث، والثالث هو حاصل ضرب الأولين العلمين الأولين اللي يتحدثن عن من؟ يتحدثن عن الصدفة. قال ولا نعرف عدد الأعضاء في أي واحد من هذين من واحد منهما عدده بالتعيين ما نعرف، لكن نعرف الكثرة والقلة النسبية. قال ولكننا نعلم بأن عدد الأعضاء في العلم الإجمالي الثالث الذي يتحدث عن الصدافة بخطين يزيد على عدد الأعضاء في العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني خطين، لأنهما لأنه حاصل ضربهما. قال وأن العلم عدد الأعضاء في العلم الإجمالي الثالث اللي هو يتحدث عن الذات الحكيمة افتراضات الذات الحكيمة يزيد على عدد الأعضاء في العلم الإجمالي رقم واحد ورقم اثنين إنه حاصل ضربهما. قال وإن نسبة الزيادة في الأول أكبر من نسبة الزيادة في الثاني، وبهذا نحصل على حالة الفقرة الثالثة المتقدمة من النقاط الأربعة، فنثبت أن العلم الإجمالي الثالث في قوة علم أكثر أطرافاً من العلم الإجمالي الثالث بخط واحد. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثالث بخطين يمثل في الحقيقة ها في تلك الفقرة، والعلم الإجمالي الثالث يمثل سين، والعلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني يمثلان طاء، والعلم الإجمالي هذان خطين، والعلم الإجمالي الأول والثاني خط واحد يمثلان يا. وقد برهنا في تلك الفقرة على أن ها في قوة علم أكثر أطرافا من سين، وهذا يعني أن قيمة العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث بخطين أصغر، طبعا قيمة العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث أصغر من قيمة العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث بخط واحد اللي يتحدث عن الصدف عن الذات الحكيمة. لماذا؟ لأن أطرافها أكثر، وأن قيمتنا في هذا العضو اللي هو العلم الإجمالي الثالث أكبر قيمة، يعني قيمة النفي لأنه قيمته ضعيفة، فالقيم المتجمعة ضده تكون دائما كبيرة. زين. ونحن نعلم في نفس الوقت أن أعضاء العلم الإجمالي الثالث باستثناء عضو واحد طبعا يتضمن نفي الفرضية الثانية. العلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث عن الصدف في الحقيقة هو ينفي الصدفة، هو يستبعد الصدفة، ولأنه ذكرنا أنه العلم الإجمالي الثالث هو شي يقول، يقول بأنه إذا لم تصح الذات الحكيمة فإن سقراط يكون على هالشكل أو على هالشكل أو على هالشكل، وهذه كلها تؤدي إلى نفي الشرط، يعني معناته نفي الصدفة وإثبات ماذا؟ وإثبات أن هناك ذات حكيمة، أي أن قيمة هذه نفي الفرضية الثانية هي قيمة نفي العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث. هذا الـ قال باستثناء عضو واحد، يا عضو واحد قلنا أنه إذا افترضنا مع نفي الذات الإلهية مع نفي الذات الحكيمة أن خالد أو زيد أو سقراط وجد على هذه الكيفية اللي هو فعلا موجود به، هاي طبعا لصالح الصدفة مو ضد الصدفة، ولهذا قال باستثناء عضو واحد يتضمن نفي الفرضية الثانية، أي أن قيمة نفي الفرضية الثانية يا فرضية ثانية يعني نفي الصدفة هي قيمة نفي العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث، أي أن الصدفة سوف تكون قيمتها هي كل القيم المتجمعة لنفي واحد من أطراف العلم الإجمالي الثالث. كم القيم المتجمعة؟ قلنا أن هذا العلم كبير جدا، العلم الإجمالي الثالث بخطين كبير جدا، فالقيم المتجمعة ضد عضو من أعضائها أيضا تكون كبيرة، هذه القيمة الكبيرة هي إنما تعبر عن نفي الصدفة. وإذا أجينا للعلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث عن الذات الحكيمة، فإن قيمة نفي ماذا؟ نفي فرضية الذات الحكيمة قيمتها تساوي ماذا؟ هي القيم المتجمعة في هذا العلم الإجمالي ضد من؟ ضد عضو واحد من أعضاء. ونحن نعلم بأن القيم المتجمعة ضد عضو من أعضائه أقل من القيم التي تؤدي إلى نفي الصدفة، لأن القيم التي تؤدي إلى نفي الصدفة لأن العضو في العلم الإجمالي اللي يؤدي إلى نفي الصدفة ضعيف وضئيل جدا لتعدد الأطراف، فإذا القيم المتجمعة ضد أكبر من القيم المتجمعة ضد ماذا؟ ضد الطرف الذي في العلم الإجمالي الذي يتحدث عن الذات الحكيمة، فإذا القيم المتجمعة ضده سوف تكون ماذا؟ سوف تكون أقل، ومعناته أن القيمة التي تنفي فرضية وجود الذات أقل من القيمة التي تؤدي إلى نفي ماذا؟ الصدفة.
زين.
قال ونعلم أن أعضاء العلم الإجمالي الثالث التي يعني تدور حول الذات الحكيمة باستثناء عضو واحد. شنو هذا العضو الواحد؟ هو العضو الذي يعني اجتمعت فيه يفترض أن كل العناصر التي يعني يفترضها وجود الذات الحكيمة موجودة. هذا طبعا خارج. قال يتضمن نفي الفرضية الأولى كلها تؤدي إلى نفي أن يكون هناك خالق حكيم، أي نفي أن قيمة نفي الفرضية الأولى اللي هي ذات الحكيمة هي قيمة نفي العضو. شقد نفي العضو الواحد؟ يعني كل القيم الأخرى التي تجمعت على نفيه. ونحن قال ولم يكملها، قال ولما كانت قيمة نفي العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث اللي هو يتحدث عن الصدف، قيمة هذه الأطراف أكبر من قيمة النفي العضو الواحد في العلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث عن الذات الحكيمة كما برهنا، لأن أطراف العلم الإجمالي الثالث أكبر، فسوف تكون قيمة نفي الفرضية الثانية اللي هي الصدفة أكبر من قيمة نفي الفرضية الأولى اللي هي الذات الحكيمة. وحينما نضرب العلم الإجمالي الثالث مع العلم الإجمالي الثالث يعني اللي يتحدث عن الذات الحكيمة مع العلم الإجمالي الثالث الذي يتحدث عن من؟ عن الصدف، لتكوين علم إجمالي ثالث وتحديد القيم على أساسه، سوف تكون قيمة احتمال نفي الفرضية الثانية في هذا العلم، في هذا العلم يعني نفي فرضية الصدفة، تكون أكبر كثيرا من قيمة احتمال نفي الفرضية الأولى اللي هي نفي الذات الإلهية، وذلك لأن أطراف العلم الإجمالي الثالث اللي هو يتحدث عن الذات الحكيمة النافية للفرضية الأولى، وهي كل أطرافه باستثناء واحد لن تتعايش إلا مع طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، يا طرف واحد الذي يؤمن بالصدفة، الذي يقول بأنه الذي ينفي ماذا؟ الذي ينفي وجود الذات الإلهية ويقول معنى في ذات الإلهية سقراط يوجد بهذه الكيفية، كما أن أطراف العلم الإجمالي الثالث اللي هو بخطين النافية للفرضية وهي كل أطرافه باستثناء واحد اللي هو يتحدث عن يعني جواز الصدفة لن تتعايش إلا مع طرف واحد من أطراف العلم الإجمالي الثالث. ما هو هذا الطرف؟ الطرف اللي يقول بأنه الافتراضات كلها متوفرة، اللي يا افتراضات التي تتطلبها الذات الإلهي. زين. قال وبهذا سوف يظل عدد العوامل النافية للفرضية الأولى وعدد العوامل النافية للفرضية الثانية ثابتا في العلم الإجمالي الثالث اللي وحاصل ضرب هذين العلمين الإجماليين، وراح يتكون عندنا علم جديد اسمه علم إجمالي ثالث. ولما كنا نعلم بأن العلم الإجمالي الثالث اللي هو يتحدث عن الصدف في قوة علم أكثر إطرافا من العلم الإجمالي الثالث اللي يتحدث عن الذات الحكيمة، فمن الضروري أن تكون قيمة احتمال الفرضية الأولى المستندة إلى العلم الإجمالي الثالث، يعني من نجي للعلم الإجمالي الثالث الجديد نجد أن القيمة اللي تثبت فرضية وجود الخالق أكثر من الفرضية اللي تنفيها، أكبر كثيرا من القيم من قيمة احتمال الفرضية الثانية المستمدة من هذا العلم، وبذلك يبدأ احتمال الفرضية الأولى بالنمو، يعني تزداد كل ما جبنا ظواهر جديدة، كلما ازدادت المجموعات من الظواهر التي يتشكل على أساسها واحد من علم يعني إجمالي خط أو علم إجمالي خطين، يعني الخط يعني يتحدث عن ذات حكيمة، الخطين يتحدث عن الصدف، وكل ما نجيب علوم جديدة كل ما ماذا يزيد هذه أطراف هذا العلم الإجمالي ويكون كبير جدا. سادسا نفس الفكرة غاية ما في الأمر، لأنه سادسا نطبق هذه الفكرة على فرضية المجنون أنه يعني يوجد هناك شخص يتصرف بلا وعي فأوجد ماذا؟ فأوجد سقراط. هذه الفكرة نفسها نطبقها باعتبار أنه هذه الفرضية تتطلب بعض الصدف، يعني تتطلب صدف بالنتيجة، وهكذا نفس الفكرة نجي نجريها. فإذا ما دام أكو يعني عوامل وافتراضات ما يمكن تبريرها، يعني ما راح تكون عامل واحد يكفي لإيجاد سقراط وإيجاد خالد وإيجاد كما تتطلبه فرضية الذات الحكيمة، وإنما مسألة صدف
يعني الافتراضات اللي وجدت لخالد غير الافتراضات اللي وجدت ماذا لزيد أو سقراط أو غيره من الأفراد أفراد البشر. فإذا على هذه الفكرة نفسها نطبق على الفرضية الثالثة، ولهذا فقط نقرأ قال وسادسا وبنفس الطريقة يمكننا أن نفسر نمو احتمال الفرضية الأولى في مقابل الفرضية الثالثة التي تتضمن افتراض مجنون صنع الظواهر يعني بلا وعي، فإننا كلما أضفنا مجموعة جديدة من الظواهر المماثلة للمجموعة والمجاميع السابقة نحصل على علم جديد، يعني صدف بخطين صدف جديد، وبالتالي على علم إجمالي ثالث يكون أوسع وأكبر، وتكون قيمة احتمال وجود مجنون قام بإيجاد كل تلك الظواهر صدفة ضئيلة ضئيلة جدا، بينما لا تتضاءل بنفس الدرجة قيمة احتمال وجود الذات الحكيمة، لأن افتراض وإيجاد مجنون للمجموعة الثانية على افتراض إيجاده للمجموعة الأولى يتضمن افتراضات جديدة بعدد الافتراضات المستقلة التي كان يحتاجها للمجموعة الأولى، بينما الأمر بالنسبة للذات الإلهية ما تحتاج تكرار، هذا تكرار، هو العامل نفسه اللي يوجد زيد هو نفسه يوجد خالد وغير. قال وأما افتراض إيجاد ذات حكيمة المجموعة الثانية على افتراض إيجاد المجموعة الأولى فلا يتضمن افتراضات جديدة بذلك العدد، لأن الجزء الأكبر من المعرفة التي يتطلبها صنع المجموعة الثانية هو نفس المعرفة التي كان صنع المجموعة الأولى، صنع المجموعة الأولى يتطلبها، إذن يعني ما يحتاج. وأما الفرضية الرابعة أي تفسير مجموعة الظواهر التي يمثلها التركيب الفسيولوجي لسقراط مثلا على أساس علاقة سببية بين نفس المادة وكل الظواهر وكل ظاهرة من الظواهر من تلك الظواهر، يعني بالنتيجة العوامل والتفاعلات المادية هي اللي أوجدت ماذا؟ أوجدت هذا التركيب الفسيولوجي لسقراط. قال لابد من إدخال تعديل، بعض التعديل في إدخال تعديل على البيان السابق لكي تنطبق نفس الطريقة المتقدمة لإضعاف قيمة احتمال العلم هذه الفرضية، لأننا إذا ضممنا إلى سقراط خالدين أي العلم الإجمالي الأول يتحدث عن الصدف أو العلم الإجمالي الثاني الذي يتحدث عن الصدف لن نحصل على مجموعة أكبر من الافتراضات المستقلة، لأنها أيضا هم ناشئة عن علاقة سببية، لأن علاقات السببية هي علاقات مفهومية تقوم بين الماهيتين، فإذا افترضنا أن نوعية المادة تؤدي إلى هذا التركيب الفسيولوجي فإذا كما توجد هنا هم أيضا توجد هنا نفس العوامل، فهنا الافتراضات ما تؤدي إلى أن يكون العلم الإجمالي الثالث أكبر. إذن فهذا الافتراض نفسه يعني أن نوعية المادة التي تكون منها خالد تقتضي تركيبا فسيولوجيا مماثلا، كما أنه قال هو الرمل نفس اللي أوجد الحياة لخالد هو نفس الرمل اللي أوجد يعني الاستعدادات الطبيعية اللي موجودة بالرمل نفسها موجودة توجد هذا الشخص أو ذاك الشخص، فلهذا نفس الفكرة ما يمكن أن إجراءها لأن المادتين من نوعية واحدة أي من ماهية واحدة، فلكي نحصل طبعا مع فكرة السببية بالمعنى العقلي يعني فلكي نحصل على مجموعة أكبر من الافتراضات فيجب أن نؤدي أن نقوم بتعديل. شنو هذا التعديل؟ قال يجب أن نلاحظ نوعيات متعددة، يعني مو فقط نقتضي نقف على ماذا؟ نقف على الإنسان، وإنما نروح مثلا نشوف غير الإنسان، وأيضا مو تركيب مثلا جهاز تنفسي مثلا ونشوف مثلا أجهزة أخرى من نوعية أخرى، مثلا نجي ننظر عندنا رجل بعدين مرة خو جهاز التناسل عند المرأة يختلف عن جهاز التناسل، لماذا مع أن المادة واحدة؟ ليش هذا الاختلاف نوجد؟ فإذا لابد أن نجيب ظواهر مختلفة نوعيات مختلفة، هذه النوعيات المختلفة راح تؤدي إلى ماذا؟ لا تؤدي إلى افتراضات مستقلة، إذا افترضنا ذات حكيمة ما تؤدي إلى وجود هذه الافتراض لأنه العالم الحكيم اللي يوجد هنا يوجد هنا، بينما إذا افترضنا مادة فإذا لماذا هذه التنوع في المادة؟ المادة واحدة لماذا هذا التنوع والاختلاف في هذه الظواهر الكونية؟ زين قال نوعيات مرتبطة ارتباطا سببيا بوضعها الخاص مستلزما لافتراض أن النوعية الأخرى مرتبطة ارتباطا بسببية بوضعها الخاص، كل نوع مختلف يراد له سبب مختلف فإذا يراد له افتراض مختلف، بينما للذات الإلهية ما تقدر تقول بأنه يراد لذات إلهية مختلفة،
قال وبهذا نواجه مجموعتين أو مجاميع متغايرة من الافتراضات المستقلة، وبالتركيب بينهما نحصل على مجموعة أكبر، فيوجد العلم الإجمالي الثالث يعني اللي هو بالصدف، ويتضمن هذا العلم عددا أكبر من الأطراف، وكل أطرافه باستثناء واحد تستلزم نفي الفرضية الرابعة، بينما لا يكون العلم الإجمالي الثالث متضمنا لنفس العدد من الأطراف، لأن جزءا من المعرفة التي يتطلبها تكوين التركيب الفسيولوجي لنوعية من تلك النوعيات كثيرا ما يكون بنفسه جزءا من المعرفة التي يتطلبها التركيب الفسيولوجي للنوعية الأخرى. مثلا التكوين الفسيولوجي لجهاز التناسل عند الرجل والتكوين الفسيولوجي لجهاز التناسل عند المرأة رغم تغيرهما يشتركان في جزء كبير من المعرفة التي تفترضها فرضية وجود ذات حكيمة، لكن المادة لازم المادة تختلف. ليش المادة هذا الاختلاف في هذا يعني؟ فإذن لازم نفترض ماذا؟ نفترض هذا التغاير في المادة يعني افتراضات كثيرة، هذه الافتراضات الكثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة العلم الإجمالي الثالث اللي هو يتحدث عن الصدف. قال فرضية ذات حكيمة صنعت الجهاز، يعني بالنتيجة العوامل الطبيعية تحتاج إلى افتراضات كثيرة، ومعناته أنه علمها الإجمالي يكون علم كبير جدا.
هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.